إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى والتمائم والتولى، وقال أو ذكر أن الرقى والتمائم والتولى شرك. وفي رواية قيل لابن مسعود ما التولى؟ قال التهيج. والرقى هنا في هذا الحديث منهي عنها، وكذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه لما نهى عن الرقى جاء إليه آل عمرو بن حزم يعرضون عليه صلى الله عليه وسلم رقاهم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أقرهم على هذه الرقى: لا بأس أن ينفع أحدكم أخاه. وفي حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فحديث عوف هذا يقيد النهي في الأحاديث السابقة، فلما نهى عن الرقى لم ينهى عنها على الإطلاق، إنما نهى عن الرقى التي فيها شرك، فيها تعاويذ بالشيطان. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين وفي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فكما في حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته ينفث في يديه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهما، ثم لما اشتد عليه المرض كانت عائشة التي تنفث في يديه وتمسح بيديه لبركتها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أيضا الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه في كل ليلة يقرأ أو ينفث في يديه ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بيديه جسده أو ما استقبل من جسده، يبدأ برأسه ووجهه ثم ما بقي من جسده. وكان يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. ولذلك احتج ابن بطال بهذا الحديث على أن الرقى تشرع ولو لم يكن من غير مرض، يعني الرقى لا تكون من المرض وكذلك من غير المرض لفعله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عائشة في كل ليلة ينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمغوذتان ويمسح بهما ما استقبله من جسده. والنفث هو النفخ بغير ريق هكذا. وفيه وكما قال الحافظ ابن حجر أن يخرج القليل من الرزاز قليل شيء لا يذكر شيء يعني رزاز من الريق قليل هو النفخ ولكن دون أن تخرج الريق ولكن تخرج قليلا من هذا الرزاز فقط. ثم تقرأ. واختلف العلماء هل يكون النفث قبل القراءة أم بعد القراءة والروايات تدل على جواز الأمرين الأمر فيه سعة تنفث قبل أن تقرأ أو بعد أن تقرأ ثم تمسح جسدك. هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ويستبدلونه باللجوء إلى الصحرة والمشعوذين وفي وقتنا المعاصر إلى الدجالين في القنوات الفضائية الدجاجلة الذين يتاجرون بكتاب الله وهم على خلافه وبخلاف الذين اتخذوا هذه الرقى حرفة يخدعون بها الناس ويستجلبون أموالهم ويستغلون ضعفهم وهم على ضلال وعلى انحراف. وكثير منهم إنما هو متعلق بالشياطين ليس بالله عز وجل إلا من رحم الله فكثير منهم واقعوا في السحر المحرم والناس على طرفي نقيض في هذه المسألة على غلو وتفريط. فمنهم من ينكر السحر أو حقيقة السحر ويقول لا وجود للسحر أو لحقيقة السحر ومنهم من يثبت نعم السحر ولكنه ينكر العلاج الذي ورد في السنة لهذا السحر عن طريق النفس أو الرقى وما شكل ذلك والتعاويذ الشرعية ليست ليه الشركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. هذه تعاويذ شرعية. وكذلك كما أخرج مسلم من حديث خولة بنت حكيم أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء هذا المنزل. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أمسى أو إذا قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك ذلك فهذه كلها تعاويذ وهي نافعة بإذن الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا وقال لا بأس أن ينفع أحدكم أخاه أي أن يرقيه بالرقى الشرعية. وهناك من الغلاة الذين ينكرون هذه الرقى ويعتبرونها دجلا فغلوا في الإنكار وغلوا في أنهم لم يثبتوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بها وكما تنقلتها الأمة قرنا بعد قرن بالأسانيد الصحيحة إلى أن وصلت إلينا. وسبحان الله العظيم تجد أن هؤلاء يتخبطون فإن رؤوس أهل الشر في كل البلاد إلا من شذ منهم، إنما هم واقعون في السحر أو مرتبطون بالسحرة. رؤوس الكفار في هذه البلاد المتحضرة التي تدعي المدنية الحديثة، كثير منهم إنما يمشي وفق السحرة، ولهم أساليب حديثة في هذا الأمر ابتدعاه لهم الشيطان، فهم شياطين يجارون شياطين الجن. وكما هو معلوم أن مواطن الشرك مليئة بالسحر، في الكنائس وفي معابد اليهود وفي معابد الروافض التي يعبدون فيها غير الله الشيعة، هذه المقامات والقبور التي يعبدون أصحابها من دون الله مليئة بالأسحار. وكم من رجل قد شفي لما هدمت هذه المقامات التي قامت على الشرك. إخوانكم في ليبيا يحدثونكم بعشرات الوقائع، لما أخرجوا الأسحار التي كانت في هذه المقامات التي كان يعبد أصحابها من دون الله ولا الأموات، وأحيانا يخرجون حمارا أعزكم الله مدفونا كانوا يعبدونه من دون الله في هذا القبر، ومعه عشرات الأحجبة والتمائم والسحر والأسحار. فلما أحرقت شفي من شفي ممن كان مسحورا بسبب فعل شياطين الإنس والجن. فالعلاج ابتداء هو التوحيد، وهذه الرقى من التوحيد، لأنك تستعيذ بالله تلجأ إلى الله. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهذا النفس له أثر بإذن الله، كيف يكون لا تدري. أنت إذا تناولت هذا الدواء من المواد الكيميائية ما تدري هل يؤثر أم لا، إذا أثر فبإذن الله، وقد ما يؤثر. كثير من الناس يأخذون هذه الأدوية ولا تؤثر فيهم، لأن الله لم يرد لهم الشفاء. فالدواء عامة يؤثر بإذن الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أي القرآن شفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. فالرقى بالقرآن شفاء بإذن الله، لكن لمن كان عنده يقين، ولمن فعل ذلك متبعا للسنة مؤمنا بها. وكذلك الرقى من العين، فقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن ترقي أولادها لما رأى هؤلاء الأولاد، فقال لأسماء: ما لي أرى أولاد بني أخي ضارعة، ضارعة أي ضعيفة أو نحيفة. فقالت أسماء رضي الله عنها: لا، ولكن العين تسبق إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ارقيهم. وفي قصة سهل بن حنيف مع عامر ابن ربيعة رضي الله عنهما أنه لما أصاب عامر سهلا بعينه، لما رأى عامر سهلا يغتسل فأصابه بالعين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل لسهل. هذه وسيلة أخرى لعلاج العين، والعين حق وبخلاف الحسد. فالعين قد تكون من الصديق ومن العدو، قد تكون من الحبيب ومن المبغض، العين. وأما الحسد أنه يكون من إيه؟ من العدو أو الحاقد أو الذي يبغضك، يريد أن تزول النعمة عنك. فالحسد معناه تمني زوال النعمة على الغير. وأما العين فإنها تكون بالنظر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في حديث أم سلمة سبعاء الخدين أو الوجه، فقال لها، فقال صلى الله عليه وسلم أم سلمة استرقوا لها فإن بها نظرة، أي أصيبت بالعين. فالعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي مرض عند العائن، عليه أن يعالجه بالتبريك. إذا رأى شيئا يعجبه فليبرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا قال علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه من أخيه فليبرك. هذه السنة، إذا رأيت شيئا يعجبك حتى في أهلك، في أولادك، في جيرانك، في أقاربك، رأيت شيئا يعجبك فقل اللهم بارك، اللهم بارك، تبرك. هذه البركة تكون سببا إن شاء الله في دفع العين. نعم. والناس كما ذكرت على طرفي نقيض في هذا الباب، فمنهم من يغلو في الإنكار، ومنهم من يغلو في طرق العلاج بما لم تأتي به السنة. وهذا حال كثير من المعالجين الذين يدعون العلاج بالقرآن كما يقولون. كثير منهم على جهل، وكثير منهم إلا من رحم الله إنما يتبعون السحرة والشياطين، خاصة هذه القنوات الفضائية، لا تنخدع بهم. كثير منهم يتاجرون بهذا وهم على ضلال وعلى انحراف، ويخدعون الناس ويأخذون أموالهم. بل عليك أنت أن ترقي نفسك بنفسك، لا تحتاج إلى هؤلاء. فلتجمع كفيك ولتنفث فيهما، ولتقرأ قل وراء المعوذتين ولتمسح، تنفث هكذا كما بينت. وكذلك أن تمرر يدك اليمنى على من تريد أن ترقيه، وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين، إلا ماذا يفعله كل مؤمن، لا نحتاج إلى معالج. أنت ترقي نفسك وترقي أهل بيتك. وأهم شيء أو الأصل الأصيل في الشفاء هو اليقين، اليقين بالله، التوحيد، أن تكون متعلقا بالله. وما أغلب الذين يذهبون إلى هؤلاء المعالجين يتعلقون بالمعالج إلا من رحم الله. فاحذروا من هؤلاء، واحذروا من الذين ينكرون السنة أو ينكرون الرقى الشرعية. نحن ننكر الرقى الشركية، نعم، التي تحدث في هذه الموالد وعند هذه المقامات والأضرحة التي يعبد أصحابها من دون الله. هؤلاء الذين يصنعون هذه الأحجبة والتعاويذ الشركية من أعراض الصوفية وغيرهم، والتي قد تكون مختلطة بذكر الله ولكن على خلاف السنة، وبرقى لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحتوي على عبارات شركية. فاحذروا من هؤلاء، واحذروا من هؤلاء كذلك. وعليكم بالسنة، فإن السنة فيها السلامة، فيها السلامة في الدنيا والآخرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الناس في كل عام ابتداء من شهر شوال أو ذي القعدة يشدون الرحالة إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي للحج والاعتمار. ولهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا يسافر إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام أو قال مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إلياء. مسجد إلياء أي الأقصى، يسمى هكذا بالمسجد الأقصى ومسجد إلياء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة فيه 1000 صلاة إن أسس على التقوى. نزل فيه قوله تعالى: المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، أي الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجرة لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة، لأن الغلاة إنما يعظمون المسجد النبوي بسبب وجود حجرة عائشة التي أدخلت في المسجد وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعظمون القبر فقط ويجعلون تعظيم القبر مرتبطا بالقبر. نقول لهم: وكيف كان المسجد قبل أن تدخل الحجرة التي فيها القبر فيه؟ لم يكن معظما، ولم يكن تشد إليه الرحال، لما تشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر. فالصحابة كانوا إذا جاءوا إلى المسجد يصلون فيه، لا يقصدون القبر، لم يقصدون المسجد. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا يكون تبعا، ولكن لا ليس شرطا في الحج وليس شرطا في الزيارة أصلا. هذا أمر مشروع، نعم تفعله، والسلام يكون بأن تمر في جانب القبر وتقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك عمر، ثم تنصرف مباشرة. لا يجوز لك أن تقف أمام القبر تناجي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تناجي الله، هذا شرك لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ منك إن فعلت ذلك، ولا يقبله صلى الله عليه وسلم أن تناجيه من دون الله. وفي الوقت نفسه تجد الملايين ما زال يشدون الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالفين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. ما زال الملايين في كل عام يشدون الرحال إلى قبور الأموات الذين يدعى لهم أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ليس كذلك، يشدون الرحال إلى البدوي الشيعي الذي أرسلته الروافض الشيعة كي يعيد مجد دولة الرفض إلى مصر بعدما أنهاها صلاح الدين. هذا هو البدوي، يعبدونها من دون الله. والروافض المخابيل في إيران الآن بنوا كعبة يشدون الرحال إليها. نحن في وقت شدت فيه الفتن، وجاهل الناس أبسط أمور الدين التي يجب أن يتعلمها كل مسلم: التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لا يجوز، وذريعة من الشرك الأكبر، فاحذروا، احذروا من هذه الخرافات، احذروا من سبل أهل الشر الذين يريدون الشر ببلاد الإسلام. ولن يرفع البلاء عن مصر أو غير مصر من بلاد الإسلام إلا بإصلاح العقيدة هذه.
باتباع التوحيد بإقامة السنة، هذا هو الإصلاح. لكن الناس دجالون، وناس يعبدون الأموات، وناس يتاجرون بالأعراض وبالحرمات في هذه القنوات الفضائية أو الدجاجلة، وناس ينفثون السحر في البيوت ويعالجون السحر بالسحر، دجل وسحر وشعوذة وعبادة غير الله. ماذا تنتظرون من الله؟ عليكم بالإصلاح الحقيقي، ليس الإصلاح بالثورات ولا مظاهرات، إنما الإصلاح بإصلاح العقائد وإصلاح القلوب. نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح ولاة أمرهم، أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يتوفانا على التوحيد وعلى السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.